أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في آخر المسألة الأولى، وقوله يتخير قاضي شهر رمضان ما بينه وبين الزوال. وصلنا إلى قوله واحترز بقضاء رمضان عن غيره كقضاء النذر المعين، حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة إلا قضاء رمضان، ولو تعين لم يجوز الخروج منه مطلقا. إلى هنا اتضح. وقيل يحرم قطع كل واجب، وبالتالي منه صوم شهر رمضان، صوم قضاء شهر رمضان، وكل واجب يصومه المكلف لا يجوز قطعه، لأن في قطع هذا الواجب إبطال إلى العمل، ويوجد نهي عن إبطال الأعمال التي يشرع المكلف فيها. استنادا إلى الآية المباركة في سورة محمد صلى الله عليه وآله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، حيث إن كلمة أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم استفيد منها العموم، وبالتالي يشمل كل عمل يعمل به المكلف فلا يجوز عندئذ إبطاله. ويتركز الكلام في الأعمال الواجبة، حيث يكون العمل واجبا فإنه لا يجوز إبطاله. جيد. تفضل. اقرأ سياق الآية إذا تستحضرونه. راح نتناقش فيها هذا الفهم. نستعرض الآن أصل السلابس بقراءة سياق الآية كاملة. يلا السابقون السابقون. في الآية 33 بسم الله الرحمن، قبلها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، بمعنى سيبطل أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا، هذا الكلام الآن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وشلون شلون تبطلون أعمالكم أنتم أيها المسلمون؟ بما يفعله الكافرون بالصد عن سبيل الله ومعاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكونوا مثلهم فتبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذا كفران بعد، لما يتضح عنده الحق فيعرض عنه يصير هذا كفران. فإذن هذا سياق الآيات. على أي حال، الآن استفيد من هذه الآية عموم النهي عن إبطال العمل، لا تبطلوا أعمالكم، باعتبار لا دخلت على الإبطال، لا تبطلوا أعمالكم. والصيام جزء ومن جملة الأعمال التي تكون داخلة في هذا العموم. هناك احتمالات أخرى واردة في هذه الآية تجعلها خارجة عن محل الكلام. الاحتمال الأول، أو من جملة الاحتمالات، مثلا أن يكون المراد هو رجحان رعاية الشروط، رجحان رعاية الشروط التي تجب في الأعمال الواجبة، يعني يرجح لا تبطلوا أعمالكم بعدم مراعاتكم للشروط الواجبة في هذه الأعمال. مثلا في الصلاة شروطها الطهارة، من شروطها الطهارة مثلا والاستقبال، فإذا لم تراعوها أبطلتم هذه الشروط، أبطلتم هذه الشروط، وبالتالي من لا يراعيها يكون قد أبطل عمله. هنا كذلك في الصوم، الصوم عفوا هذا في هذه فيما نحن فيه في الصوم، إذا طبقنا هذا المعنى تكون الآية لا تشمله، صحيح الآية لا تشمله خصوصا في هذا الفرض. هو صام تام الشروط ومتحقق الامتثال، لكن هو له أن يرفع يده، نعم له أن يرفع يده، ولا تشمله هذه الآية، فتكون الآية أصلا خارجة عن محلل الكلام. أو يكون المراد النهي عن إبطالها بالرياء، النهي عن إبطالها بالرياء، وما شاكل من أمثال هذه الأمور التي تبطل العمل. العمل في ظاهره صحيح تام الأجزاء والشرائط، لكن في واقعه عمل باطل، لا بمعنى لا قيمة له، بمعنى لا قيمة له. فتكون الآية يحتمل فيها هذا الاحتمال، ولا تبطلوا أعمالكم بمعنى لا تراءوا، واضحوا له لا تراءوا وبالتالي تبطلوا أعمالكم. الاحتمال الثالث هو الذي يعني استظهرناه في حال قراءة الآيات المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قلنا كما أبطلها الكفار حيث علموا، والمفترض يكونوا قد آمنوا لكنهم صدوا عن سبيل الله وعاندوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأبطلوا أعمالهم، يعني كل ما قاموا به صار هباء منثورا. واضح ولا؟ بهذه الأفهام الآن الثلاثة يصير الآية شنو؟ خارجة عن محلل الكلام، واضح؟ لكن المصنف اعتمد عليها بلحاظ المعنى الأول. يقول: ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه. يا شيخ، على ما كتب قر وما لم يكتب فر. ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، فإن أفطر فإن أفطر بعده يعني بعد الزوال أطعم 10 مساكين كل مسكينا مدا أو إشباعه. المد قلنا 3/4 الكيلو من الحنطة أو الشعير الخبز يعطى هذا المسكين بيده أو غير ذلك من أوسط ما يطعم. أو إشباعه إن لم يعطى هذه الكمية لابد أن تجيب لك 10 مساكين تقول لهم والله أنا عندي عزيمة تعزمهم على غداء مثلا وتشبعهم وتعطيهم النص فلافل. فإن أفطر بعده أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا أو إشباعه. فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام طبعا صيامه لثلاثة أيام تكون بقصد الكفارة لأنها تكون هذه عوض عنها. شوف الرواية الباب 29 كتاب الصيام أبواب أحكام شهر رمضان الباب 29 منه الحديث الأول عن بريد العجلي أو بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه يوم القضاء أتى أهله من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم يعني اليوم هذا عليه أن يقضي في النتيجة وإن أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع فتكون هذه الكفاءة الصيام 3 أيام بقصد الكفارة. جيد. ويجب المضي فيه مع إفساده والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله. هذا الشارح يعني يقول أنه لو أفسد الصوم في هذه الحالة أفسده بعد الظهر مو قبل الظهر بعد الظهر فإنه يلزم عليه أن يمسكه يمسك ليش؟ يقول لأنه بعد الزوال تفتوا بعد الزوال يقينا لا يجوز له أن يرتكب المفطر. زين ارتكب المفطر بعد أن ارتكب المفطر هذا أنا قاعد أوجه الآن كلام الشارح بعد أن ارتكب المفطر نشك هل يجوز له أن يرتكب المفطر مرة أخرى أو لا نستصحب تفتين لولا. ولذا الشارح يقول ويجب المضي فيه مع إفساده لأنه لا زال ولو بالاستصحاب لا زال محظورا عليه أن يرتكب المفطر. واضح ولا؟ هذا ما يذهب إليه الشارح. هذا الكلام كما أنه أجراه في شهر رمضان من أول الصباح بحيث لو أفطر منع عنه إقامة أن يرتكب المفطر مرة أخرى أجراه في قضاء شهر رمضان. واضح؟ لأنه من أول شهر رمضان من الصباح خلاص هو متعين والنهي موجود. بعد ارتكاب المفطر نشك هل النهي ارتفع أو لا زال موجودا فنستصحب. هنا أيضا نفس الشيء يقول إلى الصباح ما عنده شيء لكن متى جاء النهي؟ بعد الزوال. بعد الزوال أو بالزوال ثبت النهي عليه، إنه يمنع عن ارتكاب المفطر. جيد، بعد أن ارتكب المفطر يقول مثل ما قلنا هناك في الصوم الواجب شهر رمضان، هنا أيضا صار صوما واجبا وأيضا هم معين، وإن كان تعينه متى؟ صار بعد الزوال، ما يسمونه طبعا معين، لكن حتى نثبت الفكرة. هذا أيضا صار عنده إذا مثل شهر رمضان، فبالتالي نشك في ارتفاع الحكم فنستصحب. في نفس الصيام، يعني يبقى ممسكا ولا يتناول المفطر. إذن اعتمد الشارح على هذا في وجوب المضي مع إفساده، ولكن حقيقة يمكن أن يرد على الشارح جيد بأنه، وهذا هو ذكر، يعني ذكر هذا في المسالك وأيضا الجواهر هذا الأمر، أن حقيقة صيام شهر رمضان تختلف عن حقيقة قضاء شهر صيام شهر رمضان. هذا غير هذا، واضح ولا؟ حقيقة هذا غير هذا. كيف أقيس أن الحكم الموجود هناك وأجيبه هنا؟ حكم ثابت صحيح في وين؟ في صيام شهر رمضان. لما أنقل نفس الحكم إلى إلى مثلا قضاء شهر رمضان، ما هو الدليل؟ أحتاج إلى دليل، وإلا عد هذا من القياس المنهي عنه. واضح إن شاء الله. ما أدري شنو لها هذا كل الكلام، وين؟ فيجب المضي فيه مع إفساده. فإذا هو تعامل الآن مع قضاء شهر رمضان كما يتعامل مع شهر رمضان، واضح ولا؟ وهذا يتفرع عليه أنه يجب عليه أن يمضي. أيضا يتفرع عليه أن الكفارة تتكرر. ليش تتكرر؟ لنفس السبب، وأيضا الرد بنفس الرد، واضح؟ تتكرر بنفس السبب. ليش؟ لأنه قسنا، وبالتالي نشك في أنه هل هو أن يرتكب أو لا يرتكب، أو لا، إذا ارتكب عليه الكفارة، واضح؟ لذا قال كأصله. نقول وين الدليل يا شهيدنا الثاني؟ نحتاج إلى دليل حتى نقبل هذا القول. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. هل عنده سؤال فيها؟ المسألة الثانية تتكلم عن كفارة شهر رمضان. هل كفارة شهر رمضان هي كفارة مرتبة أم كفارة جمعا؟ أم المسألة فيها تفصيلا؟ ولما نقول كفارة جمع أو مرتبة، عندنا خصال ثلاثة وردت في الروايات الشريفة. الخصلة الأولى عتق رقبة، الخصلة الثانية إطعام 60 مسكينا، الخصلة الثالثة صيام شهرين، صيام شهرين وإطعام 60 مسكين. فعندنا خصال ثلاثة وردت في الروايات الشريفة، ما راح نتعدى هاي الخصال الثلاثة. لكن هل تجب مترتبة أو تجب على نحو التخيير أو تجب مجموعة؟ واضح الكلام هنا. هذا ما يحتاج أن نطرق الروايات وأيضا الأقوال الواردة في المسألة. أما الكلام في أساسه هو على كفارة شهر رمضان نفسه، فيما لو أفطر في شهر رمضان. نعم، ألحق بشهر رمضان النذر المعين والعهد، واضح؟ لا، ليس نذران، أن يتعاهد عهد علي أو عهد الله علي، الصيغة تختلف. إذن النذر المعين والعهد يكونان ملحقين بشهر رمضان، يكونان ملحقين بشهر رمضان على أقوال، ولذا قال الإلحاق فيها صحة، فهذا قوله في أصح الأقوال. هذا في مسألة شنو؟ في مسألة الإلحاق، في مسألة الإلحاق. بس أصل الآن عندنا أصل المسألة، خلنا نجودها. أصل المسألة أنه لو أفطر في هذا الصيام على أقل تقدير في شهر رمضان، هل الكفارة مرتبة أم كفارة جامعة؟ في الضمن يجعل أنه العهد النذر المعين والعهد، هل هما لاحقان في نفس الحكم إلى شهر رمضان أو لا؟ قال الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذا هو التخيير الموجود. فإذا كفارة مخيرة. القول الثاني أنها مرتبة، مخيرة بين أحد هذه الخصال الثلاثة. فإذا وجدت هذه الخصال الثلاثة، أيها أخرج منها، هذا مقتضى التخيير، يكون ممتثلا. أخرج أي منها يكون ممتثلا، وإذا لم يتمكن من بعضها صارت دائرة التخيير أضيق. مثل عتق الرقبة، عتق الرقبة ما موجودة، واضح؟ فتضيق الدائرة بين إطعام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أفرض ما يقدر يصوم هذا شهرين متتابعين، جيد، فينحصر عنده إطعام 60 مسكينا. بس الأصل على قول المصنف هو التخيير. هناك قول آخر بل الترتيب كما سيأتي الحديث عنه. أما الإلحاق، أو خلنا نكمل هذه، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. من الأخير إطعام 60 مسكينا بمعنى إشباعهم، كما تقدم في المسألة آخر المسألة السابقة، أنك إذا أطعمت أشبعت، لابد أن تشبع، جيد. صيام شهرين متتابعين يعني لابد أن يكون متصلين، حتى يتحقق التتابع لابد من الاتصال، بأن يحصل صيام شهر كامل ويوم واحد على الأقل من الشهر التالي. هنا يتحقق شنو؟ يتحقق الاتصال. خب عتق رقبة واضح، اعتاق عبدا، عبد بمعنى الجنس، رجل أو امرأة، ولا فرق كبير صغير، له قيمة عالية أو لا، ما له قيمة عالية، قيمة متدنية، جيد. وتسميته رقبة إلى العبد هذا تسمية للشيء بجزئه، باسم بعض أجزائه، واختيرت الرقبة لأنها أشرف الأجزاء، أشرف الأجزاء وبها حياة الإنسان. قال عتق رقبة، جيد. أما الدليل على وجود هذا الترتيب، هذا التخيير، فرواية صحيحة عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث السابع. سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، يعني هذا شخص نذر أن لا يرتكب محرما بخصوصه وراح سواه، جيد، فركبه، ركبه يعني ارتكبه. قال ولا أعلمه إلا قال فليعتق، ولا أعلمه إلا قال، معين متردد، نعم طمن، ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. إذن الرواية مع المصنف، صحيح، الرواية مع المصنف. الشارح أضاف قال قيل هناك قول بأنها كفارة مرتبة، كفارة مرتبة بين الخصال الثلاث، وهذا حكاه العلامة عن ابن أبي عقيل العماني في المختلف ولم يذكر دليله. يقول والأول أشهر، وهو التخيير بين الخصال الثلاثة، هو قول أشهر. وأيضا احنا نضيف شنو؟ مو بس أشهر، الرواية وياه، رواية صحيحة وياه، واضح ولا؟ الآن نرجع إلى أصح الأقوال. هذا الحكم الآن وهو الحكم بالكفارة على نحو التخيير ثابت لمن؟ ثابت لمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، هذا ما في كلام. لكن هل يشمل من أفطر في النذر المعين أو العهد؟ قال في أصح الأقوال، في أصح الأقوال. هنا قول من تمم عندنا عبارة ناقصة، كلمة ناقصة في بعض النسخ، في أصح الأقوال فيها أو فيهما، في أصح الأقوال فيهما، جيد فيهما، فيتضح أن الكلام أصح الأقوال في العهد والنذر المعين. أما إذا قال في أصح الأقوال بيصير في أصل المسألة، في أصل المسألة، والحال أنه لا، فيهما يعني في الأخيرين، وهذه النسخة الصحيحة. وعلى هذا السقط نكتبه، إذا مو مكتوب عندكم كتبوا، مكتوب جيد فأنتم مع النسخة الصحيحة في هذا المورد. الأقوال هي ثلاثة. القول الأول ما ذكره المصنف هنا، وهي أن كفارتهما ككفارة شهر رمضان، وهي التخيير بين الخصال الثلاث، عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. كفارة التخيير، نعم. هذا القول الأول، القول الأول للمصنف وقد ذكره هنا، جيد، وهي كفارة تخيير. القول الثاني قول للنافع والمسالك، نحذف في المضاف، صاحب النافع وصاحب المسالك، أنها كفارة يمين، كفارة يمين. ما هي كفارة يمين؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا عجز صام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول الذي ذكره هنا وقيل، الذي ذكره الشارح، وقاله سلار والكراجكي من علمائنا الأعلام، أن هذه الكفارة هي كفارة ظهار، كفارة الظهار، وكفارة الظهار هي مرتبة بين هذه الخصال الثلاثة، يعني عتق رقبة فإن عجز صام 2 شهر متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وتوجد غيرها من الأقوال، ولكن القول الصحيح هو ما دلت عليه الرواية، وليست هذه الرواية فقط، بل روايات كثيرة صحيحة في السند وكثيرة في العدد، مما يورث اليقين. عندك الشيء فضل.
بالنسبة لكفارة اليمين، هل حقول النذر والعهد أو فقط مثلا أحد هنا؟
كفاء شنو؟
قلت أن في بعض الأقوال أنه الحقوها بكفارة اليمين.
القول الثاني أنها كفارة يمينة إلى الاثنين. نعم، الكلام كله إلى الاثنين. إذن صار واضح الآن، عندنا الحكم على رأي المصنف ثابت إلى ككفارة شهر رمضان والنذر المعين والعهد، وهي كفارة، كفارة تخيير. ولو أفطر على محرم، أي أفسد صومه به مطلقا. ليش يا شارح احنا نجيب هالحكي هذا؟ أفطر على محرم يعني أفسد صومه. من يدافع عن المصنف؟ أحسن أحسن. أفطر على محرم المصنف يقول أنا ملتفت. نبغى نثبت أنه أفسد صومه، مو أنه مثل بعضهم اللي يشرب جيجارة يقول كان أفطر على شنو ويا الأذان يشغل الجيجارة حتى بعد ما يسمع الأذان يبدأ يشرب في الجيجارة. واضح؟ يقول هذا نقول أفطر على 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 الجيجارة، صحيح ولا لا؟ أفطر على الجيجارة. فالشارح يقول لعله يفهم من عبارة المصنف هذا المعنى بأنه أفطر على محرم عند الإفطار. هذا من جهة مؤمن ومن جهة غير مؤمن. من جهة مؤمن أنه يقول أنا بعد ما ارتكب الحرام يريد أن يحافظ على صيامه فأخر معصيته لكي يفطر بها. واضح إن شاء الله. يقول هذا حتى ينفي هذا الاحتمال، حتى ينفي هذا الاحتمال فلا يقع بعدين يشكل على المصنف. واضح؟ ولو أفطر على محرما أي أفسد صومه به، أفسد صومه به مطلقا. أفطر على محرم مطلقا، ما هو تفسير الإطلاق؟ قال أصليا هذا المحرم، أصليا أم عارضيا. شايفينها بعد سطرين؟ أصليا أم عارضيا. ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا كان هذا محرما أصليا أم عارضيا. هذا مرة يفطر على محرم ومرة يفطر على غير محرم، يفطر على محرم ويفطر مرة على غير محرم. يعني غير المحرم هو في الأصل هو جائز لكن بسبب الصيام صار غير محرما، لكن المحرم الأصلي أساسا لا يمكن ارتكابه. المحرم العارضي فيه مانع، هذا المانع يحتاج يرفعه. واضح ولا؟ يحتاج يرفع هذا المانع، وبالتالي لا يجوز ارتكابه سواء كان في شهر رمضان لو في غير شهر رمضان، لأنه محرم بالعارض. مثل شنو الأمثلة اللي جابها؟ المحرم الأصلي مثل الزنا، الزنا حرام سواء كان في شهر رمضان لو في غير شهر رمضان. نعم تشتد الغلظة والعقوبة في شهر رمضان. واضح ولا؟ الاستمناء نفس الكلام، في شهر رمضان في غير شهر رمضان الأمر واحد فيه. تناول مال الغير بغير إذنه هذا أيضا أكل مال أكل الحرام، هذا يصير أيضا، هذا ما يفرق في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. وغبار ما لا يجوز تناوله، يأكل غبار، غبار التراب مثلا مو غبار الدقيق، يحم مثلا يشتم غبار الدقيق فيشمه ويدخل في جوفه، جيد؟ أو لا في عن طريق الفم بأن يستنشق من فمه مثلا، لا هذه غبار الرمال الرمل مثلا، غبار الرمل، وهذا أساسا تناوله محرم، أساسا تناوله محرم. أو عندنا أيضا نخامة الرأس، هذه فيها كلام برجع عليها بعدين. نخامة الرأس أيضا هي بحد ذاتها شنو؟ بحد ذاتها محرمة لأنها من الخبائث التي حرمها الله عز وجل. أم عارضيا مثل شنو؟ وطئ الزوجة، أصل وطئ الزوج، أصل وطئ الزوجة خب جائز عند اللولا، بل مستحب الواجب في بعض المواضع، لكن في حال الحيض يكون محرما سواء كان في النهار أو بالليل لا يفرق. وماله النجس، يقول فلوسي، هذا الخبز أنا اشتريته بفلوسي، خبز بربري أو خبز سنجك اشتريته بفلوسي لكن تنجس، يقول له ما دام تنجس لا يجوز لك أكله لأنك راح تأكل متنجس. عشان تسوي؟ قال طهره. من يذكر عملية التطهير شلون؟
خبز؟
إيه.
حرقه.
نقع في ماي لا نتنقع في ماي خلي الماي يتغلغل في داخله. لا أخوي إذا كان مرة 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 في الأعلى راح تطهر من الأعلى تغسله خصوص البربري وهذا ما بيدوم بالفترة طويلة عندنا ذاك اللواش ترعيده. لكن لو كان مثلا العجينة هي بتمامها متنجسة مثلا أو صارت النجاسة في الداخل هاي تحتاج تخليه يتشرب في الماء.
هو أقصد هذا يتشرب
على يعني تخلي في الكرب تخليه يتشرب يصير ما في مشكلة تخليه يجف بعدين يعني
ما بتصير من نجاسة من جزئيات
لا 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 راح بعدين يجف لك تخليه بعدين يجف ويطفى. على أي حال إذا المال هو يقول هذا مالي يقول له صحيح فلوسك هذه حلالك لكن طهرها ارفع المانع طهرها ولك أن تأكل. فهذا لو أفطر به نقول أفطر على محرمة واضح. النخامة قلنا بنرجع لها إذا واضح الآن عندنا مرة يفطر على محرم أصلي ومرة يحرم على محرم غير أصلي. نخامة الرأس فيها بحثا نخامة الرأس وهي عبارة عن ما ينزل من أخلاط في الرأس أو أحيانا تخرج من الصدر هذه تسمى شنو تسمى نخامة. هل ابتلاعها جائز أو ليس بجائز؟ فيها أقوال قول الآن قولين على الأقل نذكرهم. قول هو ما ذكره الآن المصنف هنا بأنه لا تبطل يعني ينتج إلى أنه يجوز تناولها جيد عفوا لا هذا من المحرمات الأصلية على الشارح من المحرمات الأصلية. بعضهم قال على أي حال دون الذهاب إلى التفصيل كثيرا بعضهم ذهب إلى أن هذه النخامة هي تعتبر من الخبائث التي ذكرت في القرآن الكريم وبالتالي يحرم تناولها ويحل الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث هي عبارة عن كل ما ينفر عنه الطبع كل ما ينفر عنه الطبع وبالتالي القرآن قال يحرم عليهم الخبائث فتكون محرمة لأنها داخلة في هذا العنوان العام. إذا قلنا لا ليست داخلة في هذا العنوان العام فإنه عندئذ يجوز تناولها وبلعها واضح؟ الكلام كله في الخلاف في جوازه وعدم جوازه فيما لو إذا خرجت إلى فضاء الفم يعني هذا المخرج العاء قلنا الحد هو الفاصل بين الداخل والخاء عفوا الخاء من فوق ع في الوسط جيد تجاوزت مخرج الخاء جيد معناتها دخلت في فضائل الفم جيد. الآن إذا لم تصل إلى هذا المقدار فهي في الجوف هذا ما نتكلم عنها الكلام. إذا وصلت إلى هذا الحد فهل يجوز تناولها أو لا يجوز تناولها؟ كلام هنا واضح إن شاء الله. فإذا قلنا بأنها أساسا يحرم تناولها فمجرد أن تصل إلى فضاء الفم يحرم ابتلاعها لأنها من الخبائث. إذا قلنا لا ما يفرق نقول أصل تناولها صحيح يجوز لكن مفطر أو غير مفطر حتى نرتب عليه الكفارة. فإذا قلنا يجوز تناولها وأنها شيء خارج راح تفطر ولكن هل تترتب عليه الكفارة أو لا؟ جيد شوف نعم واضح هذا إن شاء الله. راح أدخل في نقطة أخرى إذا في شيء.
يعني هذا لا يعتبر أنها صارت مثلا عرضية على كلام نخامة الرأس إذا صارت يعني بالأساس هي ليست
لا إذا قلنا بأنها من محرمات من الخبائث التي حرمت تكون محرم أصلي لو لم تخرج لا ما نتكلم عنها تصير داخلية
فلا تكون
ما يسمى ابتلاع أصلا
هي النخامة وهي في الرأس مثل الدم أحسنتم. ما دام هي في الجوف ما يطلق عليها أنه مثلا يحرم تناول أو لا يحرم تناول. إذا وصلت إلى الفضاء نقول يا والله تعالى أنا يحرم بهذه الكيفية. جيد. إذن لو أفطر على محرم مطلقا، أنا واضح عندنا حين المحرمات مع الأمثلة اللي ذكرها المصنف، لو أفطر على محرم مطلقا فثلاث، شو يعني ثلاث؟ ثلاث كفارات وهي أفراد مخيرة سابقا لكن تكون مجتمعة. يعني إذا أفطر على غير محرم أصلي أو عارضي عليه كفارة شنو؟ تخيير. وإذا أفطر على محرما عليه كفارة جمع، كفارة جمع. واضح هذا إن شاء الله؟ مرة واحد يأكل يشرب شاي نقول عليه كفارة تخيير. مرة يشرب شاي متنجس أفطر على محرم اللولا نقول عليه كفارة جامعة، سواء كان هذا الآن المحرم بالعارض أو بالأصالة.
ليس شيخنا كفارة هي نفسها تكون ثلاث مرات يعني ست شهور؟
لا 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 تذبح الرجال. يقول ولو أفطر على محرما أي أفسد صومه به مطلقا أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم. واضح الآن القيد ليش؟ أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس، وماله النجس نقول لا يجوز لك أن تأكل مالك إلا بعد أن تطهره. هذا الذي يفطر على محرم يقول فثلاث، فثلاث كفارات وهي أفراد المخيرة سابقا لكن تكون مجتمعة على أجود القولين. على أجود القولين، قول الآخر قيل واحدة، قيل واحدة على أجود القولين للرواية الصحيحة عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الباب العاشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. باب وجوب كفارة واحدة على بالإفطار على المحلل وكفارة الجمع على الإفطار على المحرم والقضاء فيهما. حديث الأول في الباب عن عبد السلام بن صالح الهروي قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، يعني أخبار متعارضة، فكيف إحنا نتعامل ويا الأخبار المتعارضة؟ شوف الإمام يبين إليه الحكم، يسوي جمع عرفي ببيان جهات إلى الأول وجهات إلى الثاني، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا. هذا يقول ثلاث، هذا يقول واحدة، شلون نأخذ بهم؟ قال بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم. إذن كفارة الجمع زائد القضاء. وإن كان نكح حلالا زوجته، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال، شرب ماء شرب شاي أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة اللي هي عبارة عن تخير، كفارة تخير. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، في بعض الروايات رزق ساقه الله إليه. جيد. إذن للرواية الصحيحة عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد ابن قتيبة عن حمدان ابن سلمان بعدين عن عبد السلام ابن صالح الهروي. هذا عندنا واحد فقط، عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري. قد يقال بأن الرواية ليست صحيحة بهذا الرجل، ليست صحيحة بهذا الرجل، حيث إنه لم يرد في حقه توثيق، لم يرد في حقه توثيق. فهل يمكن توثيقه أو لا؟ هذا إلى غد تبحثون إن شاء الله. كل واحد، هل يمكن توثيق هذا الرجل ابن عبدوس أو لا؟ ابن عبدوس النيسابوري. هذا إلى الغد إن شاء الله، نشوف إبداعاتكم، تشوفون في كتب الرجال. إذن على أجود القولين قال للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام، وقيل واحدة كغيره، كغير المحرم يعني، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص وتقييدها بغيره طريق الجمع. إطلاق كثير من النصوص مثل الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، عندنا جملة من الروايات، حديث الرابع السادس العاشر والحادي عشر، وأيضا الثالث عشر. هذه النصوص تفيد أو تكون أو هي واردة في خصوص الإفطار مطلقا، وتفيد أنه عليه كفارة واحدة. مثلا قوله في الحديث الثالث عشر في نفس الباب: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا زوجته، قال: عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ يقول هذا خسر روحه عشان 5 دقائق، وش يعوض هذا اليوم؟ وفي عندنا روايات في هذا، وأي شيء يعوضه يوما من شهر رمضان، وش يعوض هذا؟ جيد، هذه الرواية تفيد تفيد الإفطار مطلقا، أو يمكن استفادة منها الإطلاق في هذا الأمر. رواية أخرى عن سماعة: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، ما حصل واط إنما مداعبة، قال: عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. قال هذه الروايات التي تفيد الإطلاق وأنها تفيد رواية واحدة، عفوا تفيد كفارة واحدة، جيد، يقول هذا تقييدها بغيره طريق الجامع، يعني تقييد النصوص المطلقة بغير المحرم، تقييد النصوص المطلقة بغير المحرم، لأن النصوص المطلقة تقيد بروايات دالة على وجوب كفارة الجمع في الإفطار بالمحرم، والمطلق يحمل على المقيد، وهذا هو طريق الجمع العرفي عند التعارض. يمكن طبعا جمع آخر أنه يجمع بينها بالحمل، حمل الرواية، الرواية الأولى على الاستحباب، الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.